الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يسعدنا في هذه الليلة المباركة أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور سرور من مذكر العدلي. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحديث اليوم عن حديث العرباض بن سليم، وقفات مع حديث العرباض بن سليم. فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاه الله خيرا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني وإياكم في هذا المجلس المبارك نتعاون فيه على البر والتقوى، ويذكر بعضنا بعضا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه المجالس أنعم بها وأكرم، يجتمع فيها أخوة في الله يتدارسون ويتذاكرون ويتعاونون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، كما قدم الأخ الفاضل حول عنوان هذه الكلمة. وعنوان هذه الكلمات وهي وقفات مع حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم أخواني ما تمر به الأمة في هذه الفترة وفي هذه الأزمنة، وهي فتن عظيمة وأحداث جسيمة تصيب الأمة بين فترة وأخرى. فما إن يصحى المسلمون من أمر يقع عليهم إلا وتأتيهم حادثة أخرى كذلك تشغلهم، وتجعل المسلمين دائما في دوامة، ولربما في حيرة، ما الموقف السديد السليم من هذه الأحداث التي تقع. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين وبين به الحجة والمحجة. لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم الجمعة في حجة الوداع نزلت عليه هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يظن أخواني الأفاضل أن ديننا ناقص، أو ديننا يحتاج إلى محدثات أو بدع لربما تكمله، فإنه إما جاهل وإما صاحب هوى يريد أن ينحرف بالأمة إلى طريق الضلال. فلا بد للمسلم أن يبحث في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح من الأئمة العظام والخلفاء المهديين الكرام حتى يتعلم هذا الدين ويلتزمه. لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أشد الناس حرصا
على سلامة هذا الدين وتمامه ونشره بين الناس دون زيادة أو نقصان. فلذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وما كان عليه الصلاة والسلام وكذلك خلفاؤه الراشدون. ولا تبتدعوا لا تغيروا ولا تزيدوا فقد كفيتم أي كفاكم الله عز وجل مؤونة الزيادة والابتداع. هذا الحديث إخواني الأفاضل ينصب في هذا الطريق وينصب في هذا المنهج المتكامل، المنهج السني، المنهج السلفي الذي يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. وتأملوه إخواني الأفاضل وتدبروا ألفاظه فإنه كله خير وبركة، كيف لا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاء هذا الحديث في سنن الإمام الترمذي والإمام أبي داود، وهو في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من طريق العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الصحابة الزهاد من أهل الصفة الذي بنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم خباء شمال مسجده عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأوون إليها، لم يكن عندهم سكن ولم يكن عندهم زوجة، فلذلك كانوا حريصين أن يكونوا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم ينهلون من علمه ويتعلمون من هديه عليه الصلاة والسلام. قال هذا الصحابي الجليل وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث إخواني الأفاضل زاد الإمام النسائي وكل ضلالة في النار. تأملوا هذه الألفاظ، هذا الحديث لم يكن لوحده، هذا الحديث بالوصية والحرص على التمسك بهديه وسنته، وإنما الأحاديث كثيرة في كل جزء من هذا الحديث، لكن علينا أخواني الأفاضل دائما أن نلتفت إلى هذا الوحي، إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى منهج السلف الصالح من الصحابة الكرام ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وكان حريصا على هذا الهدي. لذلك هكذا أخواني الأفاضل نتعلم منهج الإسلام، هكذا ننجو بأنفسنا من الفتن التي تقع ومن الخلافات التي تكثر ومن السبل التي تنتشر هنا وهناك والأقوال التي لا يعلم المسلم ولربما أصيب بالحيرة أيهما الصواب، لأننا إذا بعدنا أخواني الأفاضل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه الأئمة الكبار لا شك أننا نصاب بالحيرة ولربما بالانحراف، لأننا لا نعلم في أي طريق هو الحق وفي أي هدي هو السبيل الأمثل. علينا أولا أن نتعلم الحق ونلتزمه. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه المقولة المشهورة لا تعرف الحق بالرجال وإنما اعرف الحق، فإنما يعرف الرجال بالحق وليس الحق بالرجال. وهكذا أخواني الأفاضل ننجو من كل فتنة ومن كل انحراف وبدعة إذا تعلمنا الحق والتزمنا به، عرفنا من الذي يسير عليه ومن الذي تنكب طريق الحق وطريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذا الحديث إخواني لما قال هذا الصحابي الجليل، وهو أحد الزهاد الذين كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الموعظة، فإنه لم يكن يعظ دائما عليه الصلاة والسلام، وإنما يتخول صحابته بالموعظة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما كان في الكوفة وكانوا يجلسون معه أصحابه، فكان يعظهم كل خميس. والموعظة تختلف عن العلم، العلم لا يكون يوما في الأسبوع أو الشهر، بل العلم دائما إخواني الأفاضل، وقل ربي زدني علما. أما الموعظة فهي تختص في الترهيب والترغيب، تختص في الترهيب والترغيب، وغالبا ما تؤتى للمصلحة وللموقف الذي تمر به. قد يكون أصحابك بحاجة إلى الموعظة والتذكير والترهيب والترغيب لما تراه من بعدهم عن طاعة الله، بعدهم عن الصلاة، بعدهم عن بعض الأمور، فتحتاج إلى الموعظة وإلى التذكير. لذلك يقول هذا الصحابي الجليل: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. فكان ابن مسعود يعظ أصحابه كل خميس، فقال له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، لو وعظتنا كل يوم نحب حديثك. فقال: لا أفعل بكم إلا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل بنا، كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، يعني مخافة الملل. ليس كل جلسة ترغيب وترهيب ترغيب وترهيب، وإنما العلم هو الذي يستمر، أما الموعظة فيحتاج من صاحب الموعظة أن يختار الوقت المناسب ويختار الموقف المناسب للوعظ والتذكير. لذلك قال هذا الصحابي: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب. والوجل هنا أخواني الأفاضل هو الخوف، أي كان غالب هذه الموعظة هو التخويف والترهيب. قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا يدل على رقة قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم قريبون دائما من طاعة الله، ودائما يؤثر فيهم كلمة اتق الله وخاف الله. فلذلك مباشرة هؤلاء الصحابة وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم. فقال قائل منهم: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذه الموعظة كأنها موعظة رجل يريد أن يودع أصحابه، ورسول يريد أن يودع أمته، وكأن الأجل قد اقترب. فإن كان هذا ما كان، لابد أن توصينا يا رسول الله بوصايا نتمسك بها من بعدك. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لم تكن وصية مودع، وإنما تذكر وموعظة؟ وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يقدم لأمته الخير. لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا دل أمته على كل خير يعلمه لهم، وحذرها من كل شر يعلمه لهم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سباق أن يعلمهم وأن يوصيهم. فماذا وصاهم به إخواني الأفاضل؟ تأمل هذه الوصايا، فإنها ليست موجهة فقط للصحابة الذين طلبوا الوصية أو الذين كانوا جالسين معه، وإنما هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية إخواني الأفاضل هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم أول وصية، لأن بهذه الوصية أخواني الأفاضل يلتزم المسلم المؤمن تقوى الله عز وجل. لذلك كانت هذه وصاياه عليه الصلاة والسلام من التقوى ومن ترقيق القلب. ولأن التقوى أخواني الأفاضل تنجي صاحبها من مضلات الفتن ومن الانحرافات السبل. فلذلك قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: عليكم أولا أن تتقوا الله. ولقائل أن يقول: ما معنى تقوى الله أخواني الأفاضل؟ لا شك أن التقوى في اللغة هي من الوقاية ومن الحذر، أن تتقي شيئا تحذره وتتوقاه حتى لا تصطدم به. أما أن تكون تقوى الله عز وجل فإنك تتقي مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وتلتزم أوامره سبحانه وتعالى. لذلك أفضل من عرف التقوى أخواني الأفاضل هو طلق بن حبيب لما قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومعنى على نور من الله على علم، لا أن تعبده على جهل أو تترك أمورا لربما تكون من الدين على جهل، وإنما على نور من الله أي على علم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: تقوى الله هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فهذه التعاريف أخواني الأفاضل كلها تدلك على تقوى الله والسعي والسير لمرضاته سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. والعبد هنا أخواني الأفاضل لا يراد به لون البشرة، وإنما المراد بالعبد في الكتب الإسلامية الشرعية المملوك، الذي هو من الرقيق، الذي أخذ إما سبيا أو شراء. وهذا كان معروفا قبل الإسلام ولكنه نظم وعرفت أحكامه في الإسلام، ورغب الله عز وجل في عتق هؤلاء الرقيق والعبيد. ولكن تأملوا أخواني الأفاضل، لأن هذا الباب من أعظم الأبواب المهمة، وخصوصا في زماننا هذا، وما كثرت الفتن اليوم أخواني الأفاضل إلا بالخلل في هذا الباب، وهو السمع والطاعة لولي الأمر الذي يستهين ويستهزئ به كثير من الناس اليوم، ومع الأسف الشديد ممن ينسب نفسه إلى علم الشريعة وشرع الله عز وجل. وقد ورد في هذا الباب من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم توصينا وتلزمنا بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم. أخواني الأفاضل، لو تأملنا هذه الأحاديث كثيرة جدا، بل فيها حتى لو منعنا حقنا وسألنا حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. أي أحاديث وأي باب يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل ويلزمنا بالسمع والطاعة، إلا لأن الخلل في هذا الباب مورد وخيم يصيب الدول بالانهيارات والتقاطع والسقوط والقتل ما لا يتصوره عاقل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الحديث فقط، قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ليس من المتصور شرعا أن يملك العبد الذي هو مملوك بالأصل أن يملك الأحرار وأن يكون أميرا عليهم. مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هل وقع ذلك أخواني الأفاضل في تاريخ المسلمين؟ إي والله أخواني الأفاضل لقد وقع، ووقع في زمن دولة المماليك لعلكم سمعتم بها. وجاء أناس هم بالأصل مملوك لا يملك نفسه، وتزعم وتأمر وتسلطن على الأمة، فأصبح هو السلطان الذي يحكم المسلمين. ولأن المسلمين في عهده سمعوا له وأطاعوا، نصرهم الله عز وجل على المغول، وأنهى تلك الفتنة العظيمة وذلك الخطر الجسيم الذي أصاب الأمة الإسلامية، كاد أن يدمر جميع المسلمين. فبسبب هؤلاء المملوكين الذين تزعموا وتسلطنوا فانقادت الأمة خلفهم، نصرهم الله عز وجل على أكبر وأشد عدو كان في زمانهم، وهو خطر المغول إخواني الأفاضل، وكان على رأسهم هولاك اللعين الذي دمر بغداد وأسقط الخلافة العباسية وفعل بالمسلمين الأفاعيل. قتل في بغداد فقط 1,000,000 نسمة، 1,000,000 نسمة إخواني الأفاضل في بغداد فقط. انظروا، لذلك جاء هذا العهد، عهد المماليك، فنصرهم الله عز وجل بعد أن اتحدت الأمة. لذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليك عبد، لا بد أن تتأمل. لماذا؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على السمع والطاعة وعلى التئام اللحمة وعلى اجتماع الناس والمسلمين تحت أمير واحد وتحت قائد واحد؟ يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. إخواني الأفاضل، كل الآيات، كل الأحاديث جاءت بصيغة الجمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واركعوا مع الراكعين. كل الآيات لو تنظر إليها جاءت بصيغة الجمع. فالإسلام بجماعة، والجماعة إن لم يكن عليها أمير يعرف كيف يسوس الناس، هذا الأمير إن لم يطع، إن لم يسمع له، تكون فوضى، يكون شر عظيم. لذلك هذه من وصاياه عليه الصلاة والسلام لنا أخواني الأفاضل، ونحن نعيش بعده 1445 سنة. هذه الوصية لي ولك أخي الكريم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليك عبد. جاء في بعض الأحاديث والروايات: عبد حبشي، يعني لونه أسود، يعني لا تعرف لغته، يتكلم بلغة وأنت بلغة. ومع ذلك الله عز النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالسمع والطاعة له. طبعا أخواني الأفاضل، هذه وصايا، ولكن لا بد أن يحذرنا من أشياء تصادف وتكون في حياة المسلمين. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يقول هذا الكلام للصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وجدوا شيئا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عهدهم. ما بالكم إخواني الأفاضل بما نعيشه اليوم وبما عاشته الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا؟ كيف كان حالهم؟ كيف واجهوا وصادفوا ومر عليهم من الأحداث والفتن؟ لذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني حياة الصحابة إن كانت 100 سنة، الذي بعدهم يأتي ويعيش أكثر منهم، الذي يأتي بعدهم عاش أكثر. فكلما استمرت الحياة كلما كثر الخلاف والاختلاف. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، يكثر هذا الخلاف والاختلاف مع ممر السنين وطول الحياة. هذا خطر، هذا أمر سيقع، وهذا من وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وإخبار النبي لأمته. هل تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لنا المرض وذكر لنا الداء، هل تركنا دون علاج، دون دواء لهذه الأدواء؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لنا دواء عظيما جدا، ولكن أين المتمسك بهذا الدواء؟ أين المتمسك بهذا العلاج؟ إياك يوم القيامة أن تقول لم أسمع ولم أقرأ هذه الوصايا وهذا العلاج الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك ستخبر يوم القيامة بما سمعت وبما قرأت، فإن العلم والقرآن حجة لك أو عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المرض، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما أجمل هذا العلاج، وما أجمل هذا الدواء، وما أنفعه لكل بدعة ولكل مخالفة ولكل قول لا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إخواني الأفاضل، الله عز وجل قال لمن أسلم من بعد الفتح، فتح مكة، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لمن آمن وسار على منهج الصحابة الكرام الأوائل، بل قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الله عز وجل يصف حال هؤلاء الناس الذين ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه الله عز وجل سبيل المؤمنين، سبيل الصحابة وهديهم. النبي يذكرهم في الحديث، والله عز وجل يذكرهم في الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يقول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، كان ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن لا يذكر سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم، لكن الله عز وجل جعل هناك قيدا مهما للسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تسير على طريقة سبيل المؤمنين وهم الصحابة الكرام الذين فهموا وعاصروا التنزيل والوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا القرآن والسنة وطبقوا هذا الوحي كما أراده الله عز وجل. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لما جاء للخوارج يناقشهم قبل القتال مع علي بن أبي طالب، قال جئتكم من ابن عم رسول الله وأصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، هذا دليل على أنكم لستم على الحق ولستم على المنهج الصحيح، إنما الذين هم على المنهج الصحيح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليهم القرآن والسنة وعرفوا تنزيله وتأويله. لذلك إخواني الأفاضل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذه فيه إشارة أخواني الأفاضل، إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك تمسك، وليس أي تمسك، وإنما التمسك الشديد وأكثر ما يكون تمسكا من الأضراس هي مؤخرة الأضراس بالنواجذ وهي الأنياب وما خلفها، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هناك من سينازعك تمسكك بالسنة، تمسكك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون هناك شبه وفتن خطافة يدورون عليك في الليل والنهار، يأتونك من كل طريق ويدخلون عليك من كل جهة، يريدونك أن تنحرف عن سنة نبيك وعن هدي أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. لذلك كن متمسكا شديدا في تمسكك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة الكرام وخصوصا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على هديهم ممن جاء بعدهم رضي الله عن الجميع. إخواني الأفاضل، لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا، وإنما حذرنا من مرض آخر هو غير هذا الاختلاف الذي ذكره بداية، لأن الاختلاف ذكره وحذر منه بأنه سيكون كثيرا، وكلما مضى الزمن فينا كثر هذا الاختلاف وهذا الخلاف. ومن يظن أنه سيأتي زمن ليس فيه اختلافات أو انحرافات أو ما إلى ذلك فإنه لا يعرف منهج الإسلام، وإنما نحن إخواني الأفاضل في ابتلاء وفي محن وفي فتن، وهكذا يختبر الله عز وجل عباده. فمن تمسك كان على الصراط المستقيم، ومن انحرف فلا يلومن إلا نفسه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث، قال: إياكم ومحدثات الأمور. وكأنه يشير عليه الصلاة والسلام كما يذكر بعض أهل العلم أن سبب الخلاف الكثير الذي يقع هو محدثات الأمور، هي البدع التي تنسب إلى الإسلام والإسلام بريء منها. ولكن من عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عرف منهج الصحابة الكرام وكان على معرفة وتعلم ونور، فإنه سيكون من أبعد الناس عن هذه المحدثات وعن هذه البدع. ولكن الجهال الذي لا يتعلم السنة ولا يعرف السنة من البدعة ولا الحق من الباطل ولا المصيب من المخطئ، هذا الذي تجده دائما يقع في هذه الحفر. لذلك توجد مقولة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قال لأحد تلاميذه، قال: اعلم أن الناس ثلاثة أقسام الناس اليوم يا أخوان، وأنا أريد منك أن تقيس من حولك ومن تشاهد من الناس، هل يتعدى أحد منهم هذه الثلاثة أو هذه الأقسام الثلاثة؟ قال: اعلم أن الناس ثلاثة: عالم رباني، وطالب علم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع لم يستضيء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق. إخواني الأفاضل، من أراد النجاة لابد أن يلتمس العلم، وأي علم؟ العلم الذي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الكرام. إخواني الأفاضل، أنت ممكن أن تأخذ من أبيك وأخيك وأمك كل شيء يرضيهم إلا دين الله عز وجل، فإن دين الله لا يؤخذ إلا من الوحي الشريف ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، فهذه لا ينازعك فيها أحد. الله عز وجل قال عن الوالدين على عظم الحق الذي لهما، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. مع الأسف الشديد إخواني الأفاضل، اليوم لا تطيع الوالد والوالدة وتطيع غيرهما من هذه المضلات وهذه البدع وهذه الانحرافات، مع الأسف الشديد. لذلك دينك هو أغلى ما تملك يا عبد الله، المنهج الذي أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم هو أغلى ما تملك يا عبد الله، فعليك بالتمسك به، وعليك أن تستدل على كل موقف أنت عليه، وتعرف موطن قدمك من أي فتنة ومن أي أمر يقع عليك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. نعم إخوائي الأفاضل، هذه البدع هذه المحدثات التي تنسب إلى الإسلام والإسلام بريء منها، إنما نهايتها النار، تجر صاحبها إلى النار، إلى جهنم، وساءت مصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك علينا دائما أخوائي الأفاضل أن نلتزم السنة وأن نحرص عليها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحب. أخوائي الأفاضل، أقول لكم هذا الحديث العظيم وما فيه من الوصايا، ولا بد أن نفرق بين أمرين: بين البدع والمحدثات، وبين النوازل التي تقع على المسلمين. فالنازلة التي تقع على المسلمين في أي زمان وفي أي مكان لا بد للمسلم أن يرجع فيها إلى العلماء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك طالب العلم المسلم دائما إذا وقع عليه أمر من أمور الدنيا، فإنه إذا بنى بيته يلجأ إلى أهل الاختصاص في ذلك، وإذا أراد الطب يلجأ إلى أهل الاختصاص في ذلك، وإذا أراد يرجع إلى أهل الاختصاص في ذلك. فما بالنا أخواني الأفاضل إذا وقعت النازلة وسألنا عن الموقف الشرعي في هذه النازلة وفي هذا الحدث، لا نلجأ إلى العلماء، وإنما نلجأ بعض مرات لربما إلى أناس ليس عندهم علم، يمكن عنده حماسة، يمكن عنده تهور، ولكن ليس عنده علم شرعي ينقذ الأمة الذي أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليه. ولا شك أن ذلك أخواني الأفاضل ينطبق على كل حادثة ونازلة يحتار المسلم فيها: ما الموقف؟ ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ فيرجع إلى أهل العلم، فالله عز وجل جعل لنا مخرجا. لذلك في نهاية هذه الكلمة وهذه المحاضرة أخواني الأفاضل، الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بركتها والأجر فيها، ندعو لإخواننا في فلسطين بأن الله عز وجل ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يشفي مريضهم، ويجبر كسيرهم، ويطعم جائعهم، ويكس عاريهم، ويؤمن خائفهم. نسأله سبحانه وتعالى بأنه الجبار العزيز أن يكبت اليهود ويخزيهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، هم ومن ناصرهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين في فلسطين، ويجمع كلمتهم على الحق وعلى السنة وعلى التوحيد، وأن يكفيهم شر كل ذي شر من الروافض ومن الكفار ومن اليهود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وإياكم بارك الله فيكم. سم طال عمرك.
التفريق بين الحديث اللي ذكرته، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ مال، أعطي مال خلال أعطي مال.
نعم. ماذا تريد أن تقول؟ أنا لم أفهم السؤال إلى الآن، هل تقصد أنه شهيدا يعني؟ قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت أن قتلني؟ قال فقاتل، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلك إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. صحيح؟ ها أنت في يعني في مسألة ولي الأمر قصدك، ها ولي الأمر يعني ماذا تريد أن تقول؟ يعني مثلا يعني نفرض أن ولي أمر في بلد من البلدان جاءك يريد ودخل عليك في مكانك يريد أن يأخذ مالك، هذا قصدك صحيح؟ فأنت تقاتله حتى لا يأخذ مالك، صحيح؟ والله يا أخوك هذا الأمر بالنسبة لي أنا يعني لا أستطيع أن أجيبك عليه، وإنما أهل العلم قد أجابوا عليه بأجوبة كثيرة. لو ترجع للشيخ يعني صالح الفوزان، لو ترجع للشيخ بن باز جاوبوا عليه أجوبة كثيرة. أنا لربما لو أجاوبك هذا الجواب يمكن تقول أنت على ما قال. يعني حنا دائما في هذه المسائل يعني بعيدة يعني كل البعد عنها, يعني بالنسبة لما يقع اليوم في زماننا, أن يدخل عليك في بيتك ويدخل عليك في مالك ويدخل عليك في عرضك ويدخل عليك في هذا, بعيدة كل البعد يعني اللي نسمعه ونشاهده غير هذا الصور. إذا عندك أنت مثال على هذا عطني. يعني حنا مثل ما نقول الحين بشار, بشار الأسد طائفته نصيرية وهو كافر في حكم المسلمين أنه كافر. الآن لو نسأل هل بشار مع نظامه أو مع جيشه اللي يتبعونه دخلوا بيت مسلم يريدون أخذ ماله عنوة أو كذا, اللي نشوفها الآن اللي موجود, اللي نعرفه, أنا كنت في سوريا كنت في كذا, ما رأينا هذا الشيء. بل الناس في صلاتهم وفي أمورهم, لولا أن تقوم هذه الثورة اللي قامت عليه, هذا كافر ما نختلف في كفره, ولكن هل ما قامت به هذه الجماعات وهذه الثورات كانت صواب, كانت صحيحة, كان لها أسباب مقنعة, يعني مقنعة من ناحية أنها فيها مصلحة راجحة, إنما جرت على البلد وأهل البلد الويلات تلو الويلات والخراب تلو الخراب والدمار تلو الدمار, وهذا معروف أصلا من التاريخ عموما. يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما قال ما عرف عن طائفة خرجت على حاكمها وهي تريد أن تغيره بقصد الإصلاح بقصد الخير إلا وأتت من الشر أعظم مما خرجت لتغيير. شوفوا الحين ديارنا كلها في هذه الثورات التي قام. أما أن تقول لي والله فلان من الناس دخل على يعني ولي أمر حاكم جاي بياخذ 100 دينار من شخص واحد دخل عليه بيته, بعيدة كل البعد يعني ما شفنا ما رأينا. يعني إذا عندكم يا جماعة حادثة صارت اسعفوني فيها عشان أخليها مثال عندي دايم. هاي يا جماعة فيه رأيتم؟ هاي يا أخوان, هل مر علينا في هذه الأحداث اللي حدثت حاكم دخل على واحد من المحكومين أو من الدولة من الرعاة يريد أخذ ماله؟ علموني والله يا جماعة أنا أخذها مثال وأقول والله قاتله الحاكم يبي يسلم منهم ذا الحين اللي على ما قال حاصل ذا الآن. يا جماعة والله يا أخوان إنما هو دمار وخراب مخالفة لكلام علمائنا الكبار الذين علموا العلم وشابت لحاهم في العلم. ارجعوا إلى كلام الشيخ بن باز, معاصرين كانوا معنا, ابن عثيمين الألباني ابن فوزان العباد, ارجعوا لهؤلاء أخوان انظروا هل قالوا بهذا الكلام, هل هم على هذا المنهج؟ والله يا أخوان هؤلاء هم العلماء, والله هم الذين يعني إليهم المرجع في المسائل هذه والنوازل وهذه الأحداث التي وقعت. ولكن الناس عن العلماء غافلون. لما؟ لأنهم إذا رأوا الفتنة ظنوا أن فيها النجاة, والعالم إذا رأى الفتنة علم أنها فتنة, فإذا عملت الفتنة في الناس علمها كل جاهل. أي والله فتنة, اسأل كل سوري الحين, اسأل كل مصري, اسأل كل ليبي, اسأل كل يا ولد لو حنا باقين على اللي كان عندنا كان أهون, والله كان أهون, والله حقنت الدماء والأموال والمساكن. يا أخوان هل العلماء بيغشونكم؟ يعني من أفضل ما يكون عند الناس اليوم هو الجعجعة والحماسة في المنابر, نعم قوموا وثوروا مثل ما قال القرضاوي وأنتم تذكرون, ثوروا إن كان هذه فتنة فأنا أول المفتونين. أسأل الله السلام والعافية, قد أفضى إلى ربه. يا أخوان ماذا سيقول أمام الله عز وجل عن هذه الدماء التي سفكت وعن هذه الأعراض وعن هذه الأموال وعن هؤلاء المهجرين؟ بالله عليكم الإنسان اليوم لو يتأثر بفتوة واحد بس يؤنب ضميره عمره كله, ما بالكم والملايين التي قتلت والناس الذين هجرت, كيف يجيب عليهم عند الله عز وجل؟ الله المستعان. فلذلك أنا والله ما ودي يعني أقول لك يعني جواب, لكن في بعض الأحداث وبعض الأمور يعني يقولونها بعض الناس، طيب ولا طيب عطنا حادثة حصلت. يعني بعضهم يستدل في لربما حادثة عبد الله بن الزبير مع معاوية بن أبي سفيان، وهذه الحادثة لا تصح، سندها لا يصح، أنه دخل عليه العبيد وسلح عبيده وأراد الامتناع من معاوية بن أبي سفيان أنه لا يأخذون أرضه وكذا، واستدل بها ويستدلون فيها بعض الناس اليوم لأنهم لا يعرفون أسانيد الأحاديث ولا يعرفون الحوادث الصحيح، وهذه الحادثة لا تصح لا تصح. فلذلك إخواني الأفاضل لابد المسلم يأخذ في هذه الأحاديث الصحيحة، نترك الآيات والأحاديث الصحاح التي ورد أكثر من 40 حديث لهذه الحوادث التي في سندها مقال، ما المراد منها؟ هل المراد اتباع السنة والحق ولا اتباع الهوى؟ يا أخوان ليس المسألة جبن وشجاعة، إنما هي دماء، إنما هي منهج، إنما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نلتزم أخوان الأفاضل، والله لا يصح إلا الصحيح، والله في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح. وسيتحدثون الأجيال القادمة عن وضعنا الذي عشنا فيه، ويعلمون من كان الصحيح والمصيب ومن كان المخطئ المبطل. فكن مع أهل الصواب وكن مع أهل الحق، وإياك أن تقتر بالحماسة، فإن الحماسة أخواني الأفاضل مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين، العاطفة إن لم تضبط بضوابط الشرع تكون عاصفة تعصف بالأمم والدول. فالله يثبتنا وياكم على السنة.